الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الكتاب الثالث الجنايات والديات، باب من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي سنن النسائي عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. ورفعه في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. قال الألباني عن هذه الرواية المرفوعة: شاذ. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. باب ما يباح به دم المسلم. وفي السنن الخمس عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا. قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. وعند أبي داود قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية. وفي النسائي عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وفي النسائي عن بسر بن سعيد عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. باب إثم جريمة القتل. وفي الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. زاد النسائي في رواية: والذي نفسي بيده. وفي النسائي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي النسائي عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي ابن ماجه عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وفي سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. وفي النسائي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وفي النسائي عن جندب قال: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني، فيقول: قتلته على ملك فلان. قال جندب: فاتقها. وفي سنن أبي داود عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بدلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هاني ابن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله
فاعتبط يعني استحل قتله
من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدثهاني ابن كلثوم
بلح
ايش
مش العبارة الأخيرة
بلح
قبلها
قال, قال معناه أعيا وانقطع
مش العبارة اللي قبلها
قال لا يزال المؤمن معنقا أو معنقا
نعم
صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح يعني أعيا وانقطع
أعياه وشو؟ قطع؟
إيش؟
ما نقول أنا أقول أعياه العبارة الأخيرة اللي يقول أعياه إيش؟ أعيا وانقطع إيه؟ نعم ماشي.
وحدث هاني بن كلثوم عن محمد بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. قال خالد بن دهقان سألت يحيى الغساني عن قوله اغتبطت بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك.
هذا حال الخوارج يعني. هذا حال الخوارج.
وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لا كبهم الله في النار. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال في الزوائد في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغ في تضعيفه وقال الألباني ضعيف جدا. باب دية الأصابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ريب أن القتل يعني قتل المؤمن من أعظم الذنوب وأكبرها، وكما جاء في الصحيح لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وموسى عليه السلام قتل رجلا خطأ وعد عليه ذنب وهو قد قتله خطأ لم يقصد ولم يتعمد قتله. والملائكة لما قال تعالى إني جائر في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الإفساد هو الشرك، سفك الدماء هو القتل. ما من ذنب بعد الشرك أعظم من القتل. القاتل لا يخلو ما أن يقتل غيره ديانة كحال الخوارج، فلا ريب أن هذا كافر، لأنه مستحل لما حرم الله عز وجل عليه. مبدل لدين الله ولشرعه. وإما أن يقتله لأجل أمر من أمور الدنيا، تشاجر واختصم على شيء فقتله، فهذا أيضا ذنبه عظيم ولو اقتص منه فإن حق المقتول يبقى في الآخرة، المقتول يبقى في الآخرة. وما أرهق أمة محمد ولا أضعفها ولا فرق كلمتها وشتت شملها مثل وضع السيف فيها. ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الخوارج وفي الأمر بقتلهم، لأنهم يضعفون الأمة من داخلها ويفرقون كلمتها ويشتتون شملها. لهذا جاء فيه من النصوص ما لم يأتي في أصحاب الكبائر كالزناة والسراق وشراب الخمر وآكل الربا، هؤلاء يرجى لهم المغفرة. وأما أولئك قد قال النبي عليه السلام لما أخبر أنهم يخرجون من النقول من الإسلام قال ثم لا يعودون، ثم لا يعودون.
باب دية الأصابع. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر. وللنسائي الأصابع سواء. ولفظ ابن ماجه الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل. باب دية الجنين. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. وفي رواية لأبي داود زاد بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة، فقال عمر الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. قال الألباني عن هذه الرواية ضعيف شاذ. وفي سنن ابن ماجه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة يعني سقطها.
الشيخ يشير الشذوذ، لأن رواية الصحيح ما فيه أنها قتلتها وإنما قتلت جنينها. رواية الصحيح أنها قتلت جنينها.
وفي ابن ماجه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة يعني سقطها، فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. وفي سنن أبي داود والنسائي يعني ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها، أدي في الصبي غرة. قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا.
أنا من غير ذكر موتى المرأة
وزاد النسائي في أوله كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن بريدة أن امرأة حذفت امرأة فسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. وقال النسائي هذا وهم وينبغي أن يكون أراد 100 من الغرب. وفي رواية للنسائي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 50 شاة. قال الألباني عن الرواية الأولى ضعيف ولم يضعف الثانية وصححه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وفي رواية لم يذكر أو فرس أو بغل. قال الألباني شاذ. وفي سنن أبي داود عن الشعبي قال الغرة 500 درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. قال الألباني عن رواية الشعبي ضعيف الإسناد مقطوع. باب استحباب العفو. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى. فقال خذ الدية فأبى. قال اذهب فاقتله فإنك مثله. فذهب فلحق الرجل فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فإنك مثله. فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نسعته.
يعني قوله فإنك مثله يعني يريد أنه لا فضل لك عليه. لا فضل لك إذا قتلته فإنه لا فضل لك عليه. هذا مراده عليه الصلاة والسلام. وهو يدل أيضا على أن القتل في الشريعة يعني ما هو محمود حتى لو كان بهذه الصورة. أي صورة يعني إيفاء واستيفاء الحق. والأفضل هو العفو. الأفضل فإذا كان القتل في مثل هذه الصورة غير محمود والعفو هو الأولى فكيف بمن استحل قتل المسلمين؟ الأمر عظيم عظيم جدا. قال الله عز وجل لموسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
وفي السنن الأربع عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. وفي سنن أبي داود
هذا والنسعة هذا ما يس
إيش
هذه اللفظة شاذة ما يس
اللي
أما إن قتلت ودخلت النار هذه ما يس.
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن زياد بن ضمرة عن أبيه وجده وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أن محلم ابن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان. وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف. فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة ألا تقبل الغيظ؟ فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة ألا تقبل الغيظ؟ فقال عيينة: مثل ذلك أيضا. إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، عليه شكة وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها. أسنن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 50 في فورنا هذا، و50 إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره. وعند ابن ماجه عن زيد بن ضمرة: حدثني أبي وعمي وكان شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم محلم بن جثامة، وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط، وكان أشجعيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون الدية؟ فأبوا. فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، فقال: يا رسول الله، والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا، فقبلوا الدية. زاد أبو داود: ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس، فلم يزال حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال. زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن النسائي عن بريدة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل قتل أخي. قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك. فقال له الرجل: اتق الله واعف عني، فإنه أعظم لأجلك وخير لك ولأخيك يوم القيامة. قال: فخلى عنه. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأخبره بما قال له. قال: فأعنفه، أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال الألباني: ضعيف الإسناد، وصححه شيخنا. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. قال معاوية: إنا سنرضيك. وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضيه. فقال له معاوية: شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول: ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال الأنصاري: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أخيبك. فأمر له بمال. اقتصرت رواية ابن ماجه على المرفوع. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها.
المقصود أن القصاص يعني شريعة، وهو سبب لنفي القتل، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. فيه ردع الناس عن التهاون في الدماء، ولهذا تجد المجتمعات المسلمة التي يطبق فيها شرع الله فيما يتعلق بالقصاص ما يكتفى فيها بالسجن كما يفعل في بعض البلاد أو أكثر البلاد، فإن هذا يكون، فإن الجرائم فيها خصوصا جرائم القتل أقل من غيرها، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل كف عن ذلك وارتدع. لهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
قال الترمذي: ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن
على كل حال هو حديث حسن. أبو الدرداء كان يعني ممن يدخل على معاوية كثيرا ولازمه كثيرا، فهذا ليس ببعيد يعني تكون قصة صحيحة.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المقتتلين أن ينجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: ينحجزوا يكفوا عن القود. قال الألباني: ضعيف. باب الجبار. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار. زاد ابن ماجه: والبئر جبار. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة
جبار، جبار يعني هدر، جبار يعني هدر. إذا أن إنسان استعمل إنسان في حفر بئر فسقط عليه ومات فإنه لا شيء عليه.
وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار.
عجماء يعني الإبل، الإبل.
والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. قال: في الزوائد إسناده ثقات إلا أن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. قاله الترمذي وغيره. وفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار. قال في الزوائد في إسناده كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه. وقال شيخنا حسن. وفي سنن أبي داود
عن الحديث الصحيح طبعا ما مر معنا فتحوه.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار. قال الألباني: ضعيف.
يعني يقصد رجل الدابة إذا رفست أحد الإنسان، يعني مثلا في سوق على دابته فرفست دابته أحد ما عليش.
باب القسامة وحكم المرتدين. وفي السنن الثلاث عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حتمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون لكم. قالوا: لا نرضى بأيمان يهود. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من الإبل، من إبل الصدقة. وفي سنن أبي داود عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال: فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فأقلوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وللنسائي: أغار ناس من ورينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له. الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن حويصة ومحيصة بن مسعود وعبد الله وعبد الرحمن بن سهل خرجوا يمتارون بخيبر، فعدي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تقسمون وتستحقون. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود. قالوا: يا رسول الله، إذن تقتلنا؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس، وحسنه شيخنا. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب قال: قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأوقذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال في هذا الحديث: الساقوا إلى أرض الشرك. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود
في بعض الروايات قال: سمل عينهم، لأنهم سملوا عين الراعي وعيني الراعي، وعلى بهم مثل ما فعلوا.
وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا والله أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون 50 يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي 100 ناقة. قال الألباني: منكر. وفي سنن أبي داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الرجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدا بهم: يحلف منكم 50 رجلا فأبوا، فقال للأنصار: استحقوا. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. قال الألباني: شاذ. وفي سنن أبي داود عن عبد الله
شاذ لأن النبي هو الذي وداه، الذي بالصحيح.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة، قال القاتل: والمقتول منهم. قال الألباني: ضعيف معضل. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على قتله أدفعه لكم برمته. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف 50 قسامة. قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنستحلف منهم 50 قسامة. فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم يهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها. قال الألباني: شاذ. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس. قال الألباني: ضعيف موقوف. باب: لا يقتل مؤمن بكافر. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر. زاد أبو داود: ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. باب مقدار الديات. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأشرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمه إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منهم 40 في بطونها أولادها. زاد في رواية النسائي. والحجر: وفيها 40 ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفه. واقتصرت رواية غير أبي داود على الفقرة الثانية من الحديث. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد، فيه 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفة في بطونها أولادها. هذا لفظ النسائي ورواية أبي داود مختصرة. وزاد ابن ماجه: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا. وفي الترمذي:
هذا يدل على أن يعني القتل ثلاث أنواع: إما أن يكون عمد فهذا فيه القوت، وإما أن يكون شبه عمد فهذا تغلظ فيه الدية، وإما أن يكون خطأ فهذا فيه الدية.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، وعند ابن ماجه وذلك تشديد العقل. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق يقومها على 8 الإبل، فإذا غلت رفع من قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، وعدلها من الورق 8000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. زاد أبو داود والنسائي: وقال صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وزاد أبو داود في رواية: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته، فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مئة بقرة أو 1000 شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة.
المأمومة هو الضرب على الرأس.
الجائفة والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. ولفظ النسائي وابن ماجه: وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وفي سنن أبي داود عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة 40 جذعة.
ما في هذا الدليل على أن الإمام يعني له أن يقوض ويقدر الدية حسب الحال والزمان والظرف الذي يعيش فيه الناس؟ الدية كانت عندنا أول هنا 100,000، والآن الظاهر أنها وصلت إلى 300 أو 400,000 ريال أقصد، يعني لأن الأمور اختلفت. كانت أول البعارين ما هي بغالية، والآن صارت غالية البعارين ما هي من الأول. وحينئذ يقدر الإمام، يقدر الإمام الدية بحسب الحال.
وفي سنن أبي داود عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة 40 جذعة خليفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ 30 حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض. وفي رواية عن زيد في الدية المغلظة مثله. وفي السنن الخمس عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 بني مخاض ذكر. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. ولفظ الدارمي أنه صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا. وفي السنن الخمس عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. زاد النسائي والدارمي وابن ماجه في رواية، وذكر قوله: وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال: بأخذهم الدية. قال الألباني: ضعيف،
بمنعهم الزكاة.
وفي سنن أبي داود عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق. قال الألباني: ضعيف. وفي رواية عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وفي سنن أبي داود عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. قال الألباني: ضعيف الإسناد، موقوف. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: في شبه العمد 33 حقة، و33 جذعة، و34 ثنية إلى بازل عامها، كلها خليفة. قال الألباني: وضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن القمة والأسود قال عبد الله: في شبه العمد 25 حقة، و25 جذع، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. قال الألباني: وضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: في الخطأ 24 حقة، و25 جذع، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن النسائي والدارمي عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيلذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتيلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقبول وأن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من الأصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل
موضحة الموضحة هي الجرح الذي يصل يظهر منه العظم
وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي رواية وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي رواية جاء في أوله هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح بالنفس مئة من الإبل وقد ورد بعض ما فيه عند الدارمي قال الألباني ضعيف باب ديات الأعضاء والجراح وفي السنن الأربع عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء وفي رواية لأبي داود جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء وعند الترمذي في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع ولفظ النسائي قال ابن عباس الأصابع عشر عشر وفي رواية لابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن خمسا من الإبل وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس ولفظ النسائي في الأسنان خمس من الإبل وفي رواية الأسنان سواء خمسا خمسا وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة في مكانها بثلث الدية ولفظ النسائي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة في مكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها وفي السنن الخمس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس ولفظ النسائي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي المواضح خمس 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 وفي النسائي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا باب دية الذمي والمعاهد وإثم قاتلهما وفي السنن الأربع عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر ولفظ الترمذي والنسائي دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن وللنسائي وابن ماجه عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى وفي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الألباني ضعيف الإسناد باب من قتل عبده أو مثل به وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك ما لك قال شرا أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتني على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن أو قال أو كل مسلم. وعند ابن ماجه سيدي رآني أقبل جارية له. وفي السنن الخمس عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. وزاد في رواية لأبي داود والنسائي ومن خص عبده خصيناه. وفي رواية الدارمي ورواية لأبي داود ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. قال الألباني ضعيف. وقال عن الرواية الأخيرة صحيح مقطوع وحسنه شيخنا.
وفي سنن ابن ماجه بالعبد المسلم يعني المسلم.
وفي سنن ابن ماجه عن علي وعن عبد الله بن عمرو قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. قال بالزوائد في إسناده ابن أبي فروة ضعيف وإسماعيل بن عياش. وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن زنباع أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. قال في الزوائد في إسناده ضعف لضعف ابن أبي فروة وحسنه شيخنا. باب لا يقتل الوالد بولده. وفي الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. وفي الترمذي عن سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. قال الترمذي ليس إسناده بصحيح. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب من قتل في
يعني الولد يقتل إذا قتل الأب، أما الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل، هذا محل اتفاق يعني.
باب من قتل في عمية بين قول. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد في رواية لا يقبل منه صرف ولا عدل. زاد النسائي وابن ماجه أو عصى. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. وزاد خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. وفي باب ما لا قود فيه. وفي سنن ابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. قال في الزوائد في إسناده رشدين ابن سعد ضعفه جماعة وحسنه شيخنا.
يعني إذا لم يستطع أن نقتص منه في جرح من الجروح بحيث أنه ربما زدنا أخطاءنا فحينئذ ما في قصاص، لأنه ربما أنك أردت أن تقتص لما فيه بعض الأمور ما يمكن أن يحصل فيها المثل في القصاص، مثل الجائفة والمأمومة والموضحة هذه ما يمكن أن يحصل، تضربه ضربة على الرأس ويموت، لذلك ما فيها إلا إيش؟ ما فيها إلا الدية.
وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص. قالت الزوائد في إسناده دهثم، ضعفه أبو داود، وقال الألباني ضعيف. باب من قتل بعد أخذ الدية. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. فإن أراد الرابعة فخذه على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وعند ابن ماجه والدارمي: فإن أخذ من ذلك من شيء ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. قال الألباني ضعيف.
هذا يدل عليه القرآن الكريم، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. قال الألباني ضعيف، وحسنه شيخنا. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. وفي سنن ابن ماجه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم. باب لاقي ودينات.
وهذا مما يقوي أن الحر يقتل بالعبد، الحر يقتل بالعبد، هذا اللي رجحه الشيخ الإسلام عليه رحمة الله.
باب لا قود إلا بسيف. وفي سنن ابن ماجه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف. قال في الزوائد في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب، وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف. قال في الزوائد في إسناده مبارك بن فضالة مدلس وقد عنانه، وكذا الحسن. وقال الألباني ضعيف. الكتاب الرابع الحدود. باب الحدود كفارات. وفي الدارمي عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي جحيفة عن علي عن
الحدود. الحدود هي الأشياء المتعلقة بحق الله عز وجل، حدود الأشياء المتعلقة بحق الله. نعم.
وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه. ولفظ ابن ماجه: من أصاب في الدنيا ذنبا. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وقال الألباني: ضعيف، وصححه شيخنا. باب لا شفاعة في الحدود. وفي سنن ابن ماجه عن مسعود بن الأسود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه، وقلنا: نحن نفتيها بأربعين وقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل؟ وقال: أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده، لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. قال في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس، وقال الألباني ضعيف.
حديث حسن.
باب حد الزنا وإثم فاعله. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج من الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. باب حد الزاني.
من هو ابن عباس؟ هذا من الصحابي؟
ابن
أبي هريرة.
الشيخ ما قال شيء.
ما قال شيء.
له ثابت عن ابن عباس من قوله، وهو يقوي هذا الحديث. كلام ابن عباس يقوي هذا الحديث. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
باب حد الزاني المحصن الرجم. وفي سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي الدارمي عن زيد بن ثابت قال:
كفر أمة محمد كفروا به إلا من رحم الله، هم قد عطلت هذا الحد من قديم. في الله أذكر اللي فيها البلاد، أذكر قديم القيمة. طبعا حد الله، أقول حد الزنا من الحدود التي قلما حتى في عهد النبي قلما تقام في عهد، لأنه يطلب فيها 4 شهود، وهذا ما يتيسر العادة. لما أراد أن يزني ما هو بيزني أمام الناس، لما يختبئ. ولهذا هذا من الحدود التي قلما تقام، وبسبب جهل الناس. أما اليوم الناس يرون هذا وحشية، وحشية الرجل، وهذا من الكفر، ولا ريب أن هذا من الكفر بحدود الله وشرعه.
وفي الدارمي عن زيد بن ثابت قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ وفي الدار
يعني هل هذا يدل على أن الإنسان إذا اعترف فله أن يعود عن اعترافه، له أن يعود عن اعترافه. نعم.
وفي الدارمي عن نصر بن دهر الأسلمي قال: كنت في من رجمه يعني ماعز بن مالك، فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا، قال: فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهل لا تركتموه؟ وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: شهدت على نفسك 4 مرات، اذهبوا به فارجموه. وفي سنن أبي داود عن اللجلاجي أنه كان قاعدا يعتمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها وتبت في من ثار، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال: شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال: من أبو هذا معك؟ قال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. قال: نعم. فأمر به فرجم. قال: فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا يسأل عن الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهو أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حسين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. وفي سنن أبي داود عن يزيد بن نعيم بن هزار عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك.
وهذا يدل على أن الزنا أهون من القتل. وأيضا المرأة تابت ولذلك صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء يكون له مخرجا. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار. قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات في من قال بفلانة. قال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة. فلما رجم فوجد مس الحجارة جزيعا فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فانتزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. قال الألباني صحيح دون قوله لعله. وفي سنن أبي داود عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال ولم أعرف هذا الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابت ألا تركتموه وما أعرف الحديث. قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا. قال فعرفت وجه الحديث. وفي سنن أبي داود
كل حال يعني الأدلة كلها تدل على أن الإنسان إذا وقع في شيء من هذه الأمور فالأفضل والخير له أن يستثبت بستر الله وأن لا يذهب إلى ولي الأمر ليقام عليه الحد. خير له أن يستتر بستر ولهذا قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله هذا الأفضل له وخير له. وأيضا هذا فيه مصلحة للعامة المسلمين حتى لا يكثر يعني ثلاثة أشياء الفاحشة بينهم كثر من يدل على أنهم قد تهاونوا في هذا الأمر وكون الأمر يكون مستور هذا أفضل له وللمسلمين.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه ومجنون هو قالوا ليس به بأس قال أفعلت بها قال نعم فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاد في البئر والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم الكلب. فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيدي إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. وزاد في رواية واختلفوا حتى فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي نظرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو قصة ماعز. قال ذهبوا يسبونه فنهاهم. قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله. قال الألباني ضعيف مرسل. وفي سنن أبي داود عن بريدة قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال الألباني ضعيف الإسناد وصححه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. قال في إسناده مجاهل وسنده. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة. وفي سنن أبي داود عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. وفي سنن أبي داود وبإسناد نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه. فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي السنن الخمس عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلتها له فجلده مئة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلد مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال الترمذي في إسناده اضطراب وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعت فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وفي رواية وإن كانت طاوعت فهي حرة ومثلها من ماله لسيدتها. وللنسائي وإن كانت طاوعت فهي لسيدتها ومثلها من ماله. ولفظ ابن ماجه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي وابن ماجه عن وائل بن حجر قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. قال الترمذي وليس إسناده بمتصل. وقال الألباني ضعيف. باب حد الزاني غير المحصن. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. وفي الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.
اللي يضرب يغرب هو البكر، البكر يجد 100 ويغرب سنة، أما الثيب والمحصن إنه يرجم.
باب ما جاء في اللوطي ومن أتى بهيمة. وفي الترمذي وابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا.
ولا يفرق بين محسن وغير محسن.
والحديث عند الترمذي بلفظ اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الترمذي في إسناده مقال وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. زاد ابن ماجه من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال الألباني حسن صحيح وضعفه عند ابن ماجه.
ضعيف. قتل من أتى البهيمة ضعيف.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. باب إقامة الحد.
نعم
على
هذا هو الصحيح. يعزر، نعم يعزره الإمام، لكنه القتل ما يثبت إلا بدليل مبين مثل الشمس في رابعة النهار.
باب إقامة الحد على أهل الذمة. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزال أسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم في حديث نافع. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوا بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. وعن الشعبي بنحو منه وعن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فدعا بالشهود. وفي رواية عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن سوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى تجدون في كتابكم الرجم. قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث. وفي الترمذي وابن ماجه عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بأصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أخفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة، فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال زنى ذو قرابة مع ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجم، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا. حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مئة بحبل مطلي بقال ويحمل على حمار وجهه مما يليد دبور الحمار. فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوا عن حد الزنا. وساق الحديث فقال فيه قال لم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخير في ذلك. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال الألباني ضعيف. باب من اعترف بالزنا. وفي سنن أبي داود والترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقى رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت إصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال الألباني حسن دون قوله فارجموه، والأرجح أنه لم يرجم. باب تأخير إقامة الحد على الحوامل. وفي سنن ابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. قال في الزوائد في إسناده ابن أنعم ضعيف، وكذلك الراوي عنه ابن لهيعة. وقال الألباني وضعيف وحسنه شيخنا. باب ما جاء في حد شرب الخمر. وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتقلل الناس ويسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه السوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بناله، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه 40، فضرب أبو بكر 40. فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا بالشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال هل عندك هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن أن يجعله حدا كحد البرية. وفي رواية: ومنهم من ضربه بالميثخة، قال ابن وهب الجريدة اللطة. وفي رواية: أن ذلك كان بحنين، وأنه صلى الله عليه وسلم حثى في وجهه التراب. وفيها: ثم جلد أبو بكر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 48، ثم أثبت معاوية الحد 80. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. وفي رواية لأبي داود: وأحسبوا قال في الخامسة: إن شربا فاقتلوه. وقال الألباني: وعن هذه الرواية ضعيف الإسناد. وفي سنن
الدارمي: يعني الحديث صحيح، مو بالرواية الأخيرة، الحديث كله، ولكن يعني اتفق، نقل الترمذي اتفاق أهل العلم على ترك العمل به، فالأظهر أنه منسوخ، أظهر أنه منسوخ.
وفي الدارمي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40، قال مسعر: وظنه في الخمر.
يعني مما يعني الشيء الذي يقرب على أنه منسوخ الحديث الذي في الصحيح، الرجل الذي أتي به قد شرب، قال بعض الصحابة: أخزاك الله ما أكثر ما يؤتالك، أخزاك الله ما أكثر. فالنبي الشاهد أنه يعني أنه تكرر الاتيان به ولم يقتل.
وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40، قال مسعر: وأظنه في الخمر. قال الألباني: قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. وفي النسائي عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب خرج عليه فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف في الخمر حدا. قال الألباني ضعيف. وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يمين في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذ بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: فعلها ولم يأمر فيه شيء. وفي سنن أبي داود عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. قال الألباني ضعيف مرسل. قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. وفي سنن النسائي عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بالخمر إلى خيبر، فلحق به رقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب: حد السرقة ونصابها. وفي سنن النسائي عن أنس قال: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن زاد في رواية قيمته 5 دراهم، وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. وزاد في رواية للنسائي قال تستعير متاعا على ألسنة جاراتها الحديث. ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله 3 مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. وعنده عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. قال الألباني شاب. وفي سنن النسائي
الصحيح 3 دراهم، الصحيح 3 دراهم، ومن رواية 10 دراهم لما تصح.
وفي النسائي عن عبد الله بن عمرو قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قال الألباني شاذ. وفي النسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال النسائي هذا خطأ. وفي سنن النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. قال الألباني منكر. وفي النسائي عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال الألباني صحيح مقطوع مخالف للمرفوع. وفي النسائي عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة 5 دراهم. قال الألباني ضعيف. وفي النسائي عن أيمن قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن. وفي رواية لم يكن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار، وفي رواية أو 10 دراهم. قال الألباني ضعيف. وقال عن الرواية الثانية منكر. وفي النسائي عن عطاء قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن. قال وثمن المجن يومئذ 10 دراهم. قال الألباني مخطوع مخالف للمرفوع. وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال النسائي هذا مرسل وليس بثابت. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه 2 أو 3 فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه. قال الألباني ضعيف. وفي النسائي عن ابن عمر أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. زاد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتب مرارا. قال الألباني وضعيف الإسناد وصححه شيخنا.
عاد الأخير صح.
وفي النسائي عن ابن عمر أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. زاد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتب مرارا. وفي سنن النسائي عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه. قالوا ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا. قال لو كانت فاطمة لقطعتها. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجترفناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. قال النسائي هذا حديث منكر. ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. زاد النسائي فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه الحجارة. وفي النسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال اقتلوه. قالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوا يده. ثم سرق فقطعت رجله. ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها. ثم سرق أيضا الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه. ثم دفعوا إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة. فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم. فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. قال الألباني منكر. وفي السنن الأربع عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أم السنة هو. قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن. قال في الزوائد في إسناده أبو واقد وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن ثعلبة الأنصاري أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة وأنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسد النار. قال الألباني ضعيف. باب ما لا قطع فيه. وفي السنن الخمس عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكثر الجمار. واقتصرت رواية غير أبي داود على المرفوع. ولأبي داود في رواية فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. قال الألباني عن هذه الرواية شاذ. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في فريسة الجبل. فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف ترى في التمر المعلق. قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. زاد ابن ماجه وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه وفي السنن الخمس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: ومن انتهب نهبة مشورة فليس منا. وفي السنن الثلاث والدارمي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطاة في
البحر. يعني الذي تقطع يده هو الذي يسرق شيئا في حرز، يسرق شيئا في حرز، يعني مثل صندوق وضع فيه المال تجوري نحو ذلك، فيكسره ويخرج المال منه، هذا الذي تقطع يده. أما الشيء الظاهر اللي ممكن أي إنسان يأخذه، لهذا قال مختلس والخائن وهذولا ما، هذا ما تقطع يده.
وفي السنن الثلاث والدارمي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أبطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته. ولفظ الترمذي والدارمي في الغزو. وقصة البختية لم يذكرها غير أبي داود. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المختلس قطع. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال في الزوائد في إسناده عبد الله المقبري وهو ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. وفي سنن قال في الزوائد في إسناده جبارة وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب حد القذف. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. وفي سنن أبي داود عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة قال النفيلي: يقولون المرأة حملة بنت جحش. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مئة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين. قال الألباني منكر. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. ولفظ ابن ماجه: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين. قال الترمذي: فيه إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، وقال الألباني ضعيف.
باقي أبواب
نعم باقي أربع صفحات
كيف تكملون كبروا بما أن الوقت انتهى.
طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.